الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 3 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام وهو السابع من كتاب الصلاة. باب شروط الصلاة. الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فقد جعل الحنابلة شروط الصلاة 9، وذهب كثير من العلماء إلى أنها 6، لأنهم يحذفون الشروط المتعينة في كل عبادة وهي الإسلام والعقل والتمييز. هذه شروط في الحج، شروط في الصيام، شروط في الصلاة، لكن الحنابلة ذكروها مجملة. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث التمييز، الشرط الرابع رفع الحدث، الشرط الخامس إزالة النجس سواء من البدن أو المكان، الشرط السادس ستر العورة، الشرط الثامن استقبال القبلة، الشرط التاسع النية. هذه 9 شروط. وضابط الشرط عندهم أن يكون خارج العبادة، والصحيح أن بعض الشروط تدخل في العبادة لكن تكون متقدمة على العبادة بخلاف الأركان تكون في العبادة. وعن علي بن طلق رحمه الله رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه 5 صحابة بن حبان، مداره على مسلم بن سلام الحنفي مجهول. قالوا: إذا فسأ أحدكم في الصلاة أحدث بالريح فلينصرف، أن يخرج من الصلاة، لأن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وليتوضأ وليعد الصلاة من أولها. هذا هو القول الصحيح، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يبني على ما فاته، فمثلا لو أحدث في الركعة الثالثة وقد استوعبها يأتي ويتم الرابعة، وهذا قول غير صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. كما ترى أن الحديث ضعيف ومنكر، فإن القي ليس من نواقض الوضوء ولا من مبطلات الصلاة لو قدر أن عمله كان يسيرا، أو رعاف ليس من نواقض الوضوء ولا من مبطلات الصلاة إذا لم يحتج للخروج منها. وأما المذي ففيه التفصيل، إن كان غاصبا وسلسا فلا يلزمه الخروج، وإن كان طارئا يتوضأ صلاته ويعيد من أول الصلاة. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب خروج المحدث من الصلاة، واستدل العلماء بمفهوم هذا الحديث أن من وجد منه ريح أو خرج منه شيء من فساء أو ضراط أنه يخرج من الصلاة، لأن صلاته انتقضت إلا إذا كان صاحب سلس بول أو ريح، فهذا معفو عنه لخروجه عن قدرته واستطاعته. ومن دخل الصلاة فهو يظن على طهارة، لزمه إن ذكر فيها أن يخرج ويتوضأ ثم يعيد الصلاة، وإن ذكر بعد انتهاء الصلاة توضأ وأعاد الصلاة، بخلاف من صلى في ثوب النجس سيأتي حكمه. وأما من خرج من صلاته لحدث اختلف العلماء في معنى هذا اللفظ، فذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يعيد الصلاة ويستأنفها ولا يبني على صلاته، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يبني على صلاته ويكملها. قال ابن قدامة: فأما الذي سبقه الحدث فتبطل صلاته ويلزمه استئنافها. هذا هو القول الصحيح. قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه 5 إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. ضعيف للانقطاع بين ابن سيرين وعائشة. وفي حديث معلل شيخنا مقبل رحمه الله، وقد وعل بالوقف فمدى ذكر ذلك الدارقطني وغيره. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب تغطية المرأة لنفسها فإنها عورة، فقد استثنى الدليل الوجه والكفين إذا كانت وحدها، أما إذا كانت بين الناس تحتجب. وقول لا يقبل الله صلاة حائض يريد بالحائض المرأة التي قد بلغت سن المحيض، أما صاحبة الحائض ما يقع لها الصلاة ولا يجوز، لكن المراد البالغة. ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها فإن الحائض لا تصلي بوجه. قال الخطابي: قول لا يقبل الله قبول إجزاء لأن الصلاة باطلة في أصلها. قال ابن عبد البر والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق: أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق صابغ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها. واختلفوا في ظهور القدمين، الصحيح أنها لو غطتها أفضل، وإن صلت وهما مكشوفتان الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة وعليها درع، إن غطت رجليها بدا رأسها، وإن غطت رأسها بدت رجلاها، فقال لا عليك. فإذا كانت ما وجدت إلا هذا في حال استقبال أبيها وخادمها ففيها تصلي. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت الثوب واسعا فالتحب به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فأتزر به، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب ستر العورة، والأصل أنه يصلي في ثوبين، فإن عجز قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. والمراد بقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ستر العورة، لأنها نزلت في قريش كانوا يطوفون بالبيت عراة، أي الناس إلا الحمص وهي قريش ومن إليهم. قوله فخالف بين طرفي، وذلك حتى لا تنكشف عورته إذا ركع وسجد. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لذلك كره بعض أهل العلم الصلاة في الفنيلة التي يقال لها علاقي، مع أنها لها ربط على العاتق. ساق المصنف الحديث لبيان حكم الصلاة في الثوب الواحد وليس على العاتق منه شيء. واختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاث أقوال. الأول أن الأمر ليس على الوجوب، وهذا قول جماهير العلماء. الثاني أن الأمر على وجوب تغطية العاتق، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. الثالث إن كان الرجل عنده ثوبين فيجب عليه تغطية العاتق. حديث أبي هريرة يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الصحيح أن التغطية مستحبة، لأن جابر بن عبد الله صلى متوشحا وترك ثوبه على المكان، والعاتق هو ما بين الكتف والرقبة. قال النووي رحمه الله لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأجمع على أن الصلاة في الثوبين أفضل، انتهى. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إن كان الدرع صابغا يغطي ظهور قدميها. رجاه أبو داود وصح الأئمة وقفه. وهذا هو الحديث الذي يستدلون به، ومع ذلك هو من طريق أم محمد بن زيد مجهولة، وعل بالوقف فلا يصح، ضعفه الشيخ الألباني وشيخ الحجوري وغير واحد من أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أن المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، والمراد حيث لا يراها أحد، أما إذا كانت في مجمع من الناس فإنه يجب عليها أن تحتجب، وأما جوز كشفه والكفان إذ أنها ليست بعورة، والصحيح أنها عورة ولكن ليست مغلظة إذا كانت بين النساء. وجوز بعض العلماء كشف قدميها واختيار المجد بن تيمية، وهذا هو الصحيح. الدرع هو ما تتزر به المرأة من في أسفلها، والخمار هو ما يغطي رأسها وجيبها. قوله إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها، فإنها في هذه الحالة قد لا تحتاج إلى الإزار، وقد لا تحتاج إلى السراويل. وأما إذا كان الدرع غير سابق فيجب عليها أن تلبس ما تغطي به جسمها وما يكون أحوط في سترها. انتهينا مما يتعلق باللباس في الصلاة، وأنه يجب ستر العورة، وكذلك الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة.